بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال رحمه الله: قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، أي القمار، والأنصاب يعني الأوثان، سميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها، واحدها نصب بفتح النون وسكون الصاد، ونصب بضم النون مخففة ومثقلة. مخففة أي ساكنة الصاد، نصب، ومثقلة أي بضمها، نصب. فهو يطلق المثقل على ما كان متحركا والمخفف على الساكن. والأزلام يعني القداح التي كانوا يستقسمون بها، واحدها زلم، رجس أي خبيث مستقذر من عمل الشيطان من تزيينه، فاجتنبوه. رد الكناية إلى الرجس، لعلكم تفلحون. أي قال فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوها، لأنه لو رد الضمير إلى ما سبق، خمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال فاجتنبوها، ولكن رد إلى قوله فإنه رجس، قال فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أما العداوة في الخمر فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجروا، كما فعل الأنصاري الذي شج سعد بن أبي وقاص بلحي الجمل. أما العداوة في الميسر، قال قتادة: كان الرجل يقامر على الأهل والمال ثم يبقى حزينا مسلوب الأهل والمال مغتاظا على حرفائه. وحرفائه بمعنى أصحابه وزملائه الذين قامرهم. حرفاء جمع حريف، والحريف هو الأصل، هو الذي يعاملك في الحرفة، هو المعامل في الحرفة، أي صار مغتاظا عدوا لأولئك الذين غلبوه في القمار، وفي عداوة وبغضاء. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وذلك أن من اشتغل بشرب الخمر أو القمار ألهاه ذلك عن ذكر الله، وشوش عليه صلاته، كما فعل بأضياف عبد الرحمن بن عوف، فقدم رجل ليصلي بهم صلاة المغرب بعدما شربوا، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بحذف لا، فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا، استفهام ومعناه أمر، كقوله تعالى فهل أنتم شاكرون؟ وفي قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المحارم والمناهي، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وفي وعيد شارب الخمر أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني، أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود المحمودي قال أخبرنا أبو العباس الماسرجسي بن سابور قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا صالح ابن قدامة قال حدثنا أخي عبد الملك ابن قدامة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام. إن حتما على الله ألا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاه الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبال. هل تدرون ما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار. وهذا الحديث في إسناده عبد الملك بن قدامة وهو ضعيف. ولكن له شواهد كثيرة، قد جاء عن جابر في صحيح مسلم. وجاء عن غيره في الحديث الصحيح. قال وأخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وهذا الحديث الصحيحين. وأخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أحمد ابن أبي قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا محمد ابن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من أهل مصر عن عبد الله ابن عمر أنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وهذا الحديث أخرجه أحمد ذلك أبو داود وابن ماجه كله من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. في إسناد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي قال فيه الحافظ في التقريب قال أمير الأندلس مجهول، أي مجهول في حالف الحديث، وإلا هو معروف كان أمير الأندلس. ابن أبي حاتم ذكر في جرح التعديل ذكر بهذا الاسم ولكنه مقلوبا، قال عبد الله ابن عبد الرحمن الغافقي، روى عنه عبد العزيز بن عمر وروى عن عبد الله بن عمر نفس الرجل هذا، فلعله حصل خطأ في اسمه. قال قال في أبو زرعة لا بأس به، إن كان قول أبي زرعة في هذا فهو راوي لا بأس به، والحديث يكون بهذا الإسناد حسنا وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة هو بها صحيح، له شاهد عن أنس في السنن، وله شاهد عن ابن عباس، وله شاهد عن ابن مسعود وعن أبي هريرة، عن جماعة من الصحابة الحديث هو حديث صحيح بشواهده. كل هذه الأحاديث في وعيد شارب الخمر. الحديث الأول أن من شربها في الدنيا كان على الله حقا أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، وطينة الخبال هو عرق أهل النار، عرق وصديد أهل النار يسيل في مكان فيسقيه الله تعالى منه. والحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، لم يشرب يوم القيامة في الآخرة في الجنة من خمر الجنة. حتى ولو دخل الجنة يعاقب بحرمانه منها. والحديث الثالث أيضا حديث ابن عمر في أن شارب الخمر ملعون. وكل هذه الأحاديث مقيدة بالحديث الثاني وهو قول ثم لم يتب منها، من مات ولم يتب منها فهو الذي يحرمها في الآخرة، وهو الذي يسقى من طينة الخبال، وهو الذي يستحق اللعن، وأما من تاب تاب الله عليه. قوله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما نزل تحريم الخمر يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون من الميسر، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وهذا الحديث أصله في الصحيحين عن أنس، ولما نزل تحريم الخمر قال ناس كيف بإخواننا الذين قتلوا يوم أحد وهي في بطونهم، فأنزل الله هذه الآية. وجاء عن غير أنس في غير الصحيحين جماعة من الصحابة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وشربوا من الخمر وأكلوا من الميسر إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمهما وآمنوا ثم اتقوا ما حرم الله عليهم أكله وشربه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقيل معنى الأول أن هذه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وقيل معنى الأول إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وصدقوا ثم اتقوا أي داوموا على ذلك التقوى وآمنوا أي ازدادوا إيمانا ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا. وقيل أي اتقوا بالإحسان وكل محسن متق والله يحب المحسنين. والحاصل أن من كان متقيا لله بعيدا عن المحرمات وشرب الخمر قبل أن تحرم ليس عليه جناح ليس عليه إثم. فالذين ماتوا وهي في بطونهم يوم أحد شربوها وهي كانت حلالا وهكذا الذين شربوها وهي حلال وماتوا ليس عليهم إثم لأنهم مؤمنون بالله عاملوا للصالحة متقون للمحرمات فلو حرمت عليهم لتركوها ولكنهم شربوها على الأصل على أنها حلال. وهذه الآيات في بيان تحريم الخمر وهي آخر مراحل الخمر فإن الخمر كانت مباحة ثم بين الله تعالى أن فيها الإثم وفيها منافع وأن الإثم أكبر من المنافع ثم نهاهم عن شربها وقت الصلاة ثم نهاهم عن شربها مطلقا وأمرهم باجتنابها فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه الآيات فيها تحريم الخمر والخمر كل ما خامر العقل بمعنى غطاه كل ما خامر العقل وغطاه وستره فهو خمر كل مسكر هو خمر كما هو نص الحديث. فالآية التي فيها تحريم الخمر شاملة لتحريم الخمر كله سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مشموما وسواء كان نباتا أو مصنوعا أو معصورا كله حرام. فيدخل في تحريم الخمر تحريم الحشيش المسكر تحريم الحبوب المسكرة تحريم الإبر المسكرة وكل ما يغطي العقل ويسكر الإنسان. وأيضا في هذه الآية تحريم الميسر والميسر هو ما يدخل فيه الإنسان من المعاملات يكون غانما فيه أو غارما يسمى الميسر ويسمى القمار. فكل ما يدخل فيه الإنسان ويكون فيه إما أن يغنم يعني يحصل على مال وفوائد وإما أن يغرم يخسر فهو من الميسر الذي نهى الله تعالى عنه. فيدخل فيه المراهنات الغير مأذون فيها شرعا يدخل فيه بعض البيوع وصور البيع كما يسمي الناس ببيع اليا نصيب، كل هذه من الميسر، لأن الإنسان إذا دخل فيه إما أن يغنم يحصل على الشيء الكثير مقابل مال يسير يدفعه، وإما أن يغرم يخسر. فالميسر محرم. وأيضا في هذه الآية تحريم عبادة الأنصاب التي هي الأوثان، وفيها تحريم الاستقسام بالأزلام. قد مضى في أول هذه السورة كيف الاستقسام بالأزلام، وأن الأزلام هي قداح أي سهام كانت في جدار الكعبة، وكانوا لا يسافرون سفرا ولا يعقدون زواجا ولا تجارة حتى يستقسموا بهذه الأزلام. أيضا في هذه الآية أن هذه الأمور رجس، أي شيء خبيث من عمل الشيطان، وليس المراد بالرجس النجاسة، لأن هذه الأشياء ليست نجسة حسا، على خلاف كثير في الخمر، هل هي نجسة حسا أو نجاستها معنوية؟ والأقرب إلى الدليل أنها نجسة نجاسة معنوية وليست نجاستها حسية. أيضا في هذه الآيات الأمر باجتناب هذه الأمور، والاجتناب معناه البعد عنها، أي كونوا في جانب وهي في جانب آخر، لا تقاربوها. ومن هذه الآية من قوله فاجتنبوه أخذ بعض العلماء تحريم التطيب بالطيب الذي فيه الكحول المسكرة، قالوا لأن الله تعالى قال فاجتنبوه، أي لا تقاربوها، كونوا في جانب وهي في جانب آخر. ودلالة هذه الآية على تحريم التطيب بالأطياب التي فيها المسكر، فيها الكحول والكحول المسكرة، قد يتنازعه وجهان. الوجه الأول قوله فاجتنبوه، هذا يدل على تحريم مقاربتها وعلى وجوب البعد عنها، ثم ذكره للتعليل في الآية التي تليها إنما يريد الشيطان ويقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، قالوا العداوة والبغضاء لا تكون إلا بشربها، أما وضعها على الثوب أو على الجسد فلا يذهب العقل، فلا يؤدي إلى العداوة والبغضاء. فهذه الآية فيها احتمالان، احتمال النهي عنها من قول فاجتنبوه، واحتمال أنه لا يجتنب التطيب بها للتعليل الذي ذكر في الآية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء إنما تحصل بشربها الذي يزيل العقل، أما بالتطيب بها فلا. ولكن عندنا من كلام السلف ما يؤيد الاحتمال الأول، وأن الخمر تجتنب شربا وطيبا وحملا وشراء وبيعا. أولا عندنا الحديث لعن الله في الخمر 10 منهم حاملها، والذي يتطيب بها ويجعلها على جسده هو حامل لها. أيضا عندنا من كلام السلف ما يبين النهي عن التطيب بالمسكر، وقد عقد ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف فصلا في نهي السلف عن التطيب بالمسكر، وذكر عن عائشة وعبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان وعن غير من التابعين عن الشعب، غير أنهم كانوا ينهون. حتى ابن عمر سئل عن النساء يتطيبن ويمتشطن بالمسكر فقال يتطيبن بالمسكر لا طيبهن الله. وهكذا بنحو عن حذيفة أو عن ابن عمر قال جعل الله في رؤوسهن الحاصة، أي ما يأكل الشعر، يتطيبن بالمسكر. فكلام السلف يؤيد هذا المعنى، وأن الأمر باجتناب الخمر مطلقا شربا وتطيبا واستعمالا، لأن الله تعالى أمر باجتنابها، يكون في جانب وهي في جانب آخر، لا تقربوها. أيضا في هذه الآيات أن الفلاح هو في امتثال أمر الله واجتناب ما حرم الله، فهذا الفلاح. فكون الإنسان يتساهل بالحرام، الله تعالى يقول له اجتنب الحرام لعلك تفلح، أي إذا لم تجتنب الحرام لا يرجى لك الفلاح. فهذا من أسباب نيل الفلاح، أن الإنسان يجتنب الحرام. أيضا في هذه الآيات أن الخمر والميسر تقلب العداوة والبغضاء بين الناس، الخمر تقلب العداوة، من شربها سكر زال عقله فاعتدى على غيره، الميسر من دخل فيه فغلب صار مبغضا لمن غلبه، حاملا عليه في قلبه عدوا له. فلذا نهى الله تعالى عنها. أيضا في هذه الآيات أن هذه الأمور الخمر والميسر تصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، أيضا نستفيد من هذه الآية أن كل ما أوقع العداوة والبغضاء بين الناس فهو حرام، كل ما أوقع العداوة والبغضاء بين الناس فهو حرام. لأن الله تعالى علل تحريم الخمر والميسر بهذا الأمر. أيضا في هذه الآية أن ما شغل الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم عليه. والمراد عن ذكر الله أي الذي يجب عليه، أو شغله عن ذكر الله نهائيا بحيث صار غافلا لا يذكر الله، وشغله عن الصلاة فهو محرم. فإذا بلغ ببعض الألعاب مثلا أنها تشغل الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة فلا يجوز الدخول فيها. أيضا في هذه الآيات، الآية التي هي آخرها ليس على الذين آمنوا، في أن من ارتكب المحرم قبل أن يعلم بتحريمه لا إثم عليه، سواء كان قبل نزول تحريمه كما شرب الصحابة الخمر، أو من ارتكبه بعد نزول تحريمه ولكنه لا يعلم به، إنسان جاهل ارتكب المحرمات لا يعلم أن هذا الشيء حرام ليس عليه إثم، معذور. فالله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي فيما أكلوا إذا كانوا متقين لله مجتنبين لمحارم الله، ولكن لم يعلموا بتحريم هذا الشيء فارتكبوه لا إثم عليهم. هذه بعض ما تضمن هذه الآية من المسائل، وإلا هذه الآيات هي تعتبر أصلا في هذا الباب، فيها أحكام كثيرة. أخون يقول: ما هي منافع الخمر المذكورة في الآية؟ قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. المراد بالمنفعة أي منفعة دنيوية يحصل فيها بيع وشراء، يكتسب منها الإنسان، هذا المراد بالمنفعة. ليس فيه منفعة للجسد أو دواء كما يظن بعض الناس، بل هي داء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الخمر تتخذ للدواء قال: بل هي داء. فالمراد بالمنافع أي منافع دنيا، بيع وشراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.